بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فغدا إن شاء الله تعالى تكون النسخ التي نقرأ منها موجودة عند الأخ معاذ. نلخص ما أخذناه في الدرس السابق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الأول في تعريف الأضحية، وذكر أنها ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وأنها مجمع على مشروعيتها، دل الكتاب والسنة على ذلك، ونقل على ذلك إجماع المسلمين، ولكنهم اختلفوا في وجوبها من عدمه، فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وقال قوم بوجوبها، وهو مذهب الأوزاعي والليث وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد القولين عن مالك. وغيرهم ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة. وأخذنا من أدلة القائلين بالوجوب قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وبماذا أجاب الآخرون؟ قالوا: هذا أمر بماذا؟ بالإخلاص لله عز وجل في الصلاة وفي الذبح، وليس ذلك بدليل على الوجوب في الأضحية، لأن المقصود من الآية الأمر بأن يكون النحر لله، فالأمر متوجه للنحر متعلقا بصلته وهو لربك. وأما ما ذكروا أنه أن انحر معناها ضع يدك اليمنى على اليسرى تحت نحرك، فهذا لم يثبت، جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يثبت. الدليل الثاني: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا وإن قال الحافظ في فتح الباري رجاله ثقات، إلا أن فيه رجلا مجهولا، والراجح وقفه على أبي هريرة. هذا القول، الحديث السابق حديث أبي هريرة، الراجح وقفه على أبي هريرة، ولو ثبت فحمله الجمهور على الزجر، والزجر قد يكون في ترك سنة مؤكدة، الحظ والحث. والحديث الثالث: يا أيها الناس، إن على كل أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة. هذا الذي قلنا في سنده، نعم، سنده أبو رملة عامر لا يعرف. وأما الثاني فالراجح وقفه، الثالث في سنده مجهول. والدليل الرابع: وعلى القول بثبوته، فإن ذكر العتيرة فيه منسوخ، هو لو ثبت الحديث فكان دالا على الوجوب بدون حاجة إلى تكلف الرد، لكنه في سنده مجهول. والدليل الرابع من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. هذا الدليل الرابع. أجابوا عنه بأنه أمر بذبح البدل، وأن قوله فليذبح بسم الله دل على أن المراد الذبح على اسم الله وليس دالا على مطلق الذبح. هذا أيضا فيه ضعف، لأن قوله فليذبح هذا هو المقصود، من ومن لم يذبح فليذبح، هذا إلى هنا هو المقصود، وقوله بسم الله زيادة للتأكيد على أن الذبح يكون بسم الله. إذن هذه أدلة القائلين بالوجوب. والقائلون بعدمه قالوا من أدلتهم، قال الشيخ رحمه الله صفحة 11: أدلة القائلين بعدم الوجوب. الدليل الأول حديث هن علي فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الضحى، هذا ضعيف. أخرجه الحاكم والبزار وابن عدي، وروى نحوه أحمد وأبو يعلى والحاكم، وذكر في الترخيص له طرقا كلها ضعيفة، وقال أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم. قال قلت والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام. إذن الدليل الأول أركنه جانبا لأنه ضعيف. الثاني، الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، فعن علي بن الحسين عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترك بشين أقرنين سمينين أملحين، أقرنين أي في لهما قرون، سمينين جيدين فيهما سمن، أملحين من حيث اللون، فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية. ما هي المدية؟ السكين. ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم. خرجه أحمد والبزار. قال في مجمع الزوائد وإسناده حسن. مجمع الزوائد لا يؤخذ الحكم منه هكذا على الإطلاق. وسكت عنه في التلخيص، وله شواهد عند أحمد والطبراني وابن ماجه والبيهقي والحاكم في المجلد الرابع من إرواء الغليل. الأحاديث التي ذكرها في الأضحية، ذكر حديث أنس المتفق عليه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، متفق عليه. والحديث الثاني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، رواه أبو داود وأحمد. قال الشيخ رحمه الله من حديث جابر، قال الشيخ رحمه الله صحيح. قال رحمه الله رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما ذكر غيرهما عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله عن جابر بن عبد الله أنه أخبرهم قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. قال الترمذي رحمه الله حديث غريب من هذا الوجه. قال الحاكم صحيح الإسناد سكت عنه الذهبي. قال الشيخ الألباني رجاله كلهم ثقات وإنما يخشى من تدريس المطلب وقد عنعنه في رواية الترمذي وغيره فلعله استغربه من أجلها لكنه صرح بالتحديث في رواية الطحاوي والحاكم. وقد قيل إن المطلب لم يسمع من جابر. قال على أنه لم ينفرد به ذكر طريقا أخرى في سندها أبو عياش المعافري المصري وهو مستور. وله طريق ثالثة عن جابر وفي سندها ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل يصلح في الشواهد والمتابعات والألباني رحمه الله يحسن له. وذكر حديث أبي رافع الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بطوله وأنه اختلف على ابن عقيل فكأنه اضطرب فيه. وذكر ما يشهد له من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأوتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. ومن مراسيل سعيد بن مسيب ذكر بنحوه وجاء من حديث أبي سعيد لكن فيه من قيل منكر الحديث. وعن أنس وله طريقان لا يفرح بهما لا سيما الثانية ففيها متروك. ثم قال رحمه الله وفي الباب عن أبي طلحة وابن عباس وحذيفة بن أسيد وفي أسانيدها كلام وقد أخرجها الهيثمي فليراجعها من شاء في كتابه مجمع الزوائد فإن فيما خرجناه كفاية. قال فائدة ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمته هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ في الفتح عن أهل العلم وعليه فلا يجوز لأحد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في التضحية عن الأمة وبالأحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يقرأ أحد عن أحد وأصل ذلك كله قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. نعم هناك أمور استثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت ولا مجال الآن لذكرها، فلتطلب في المطولات. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، ومما ذكره في هذا الباب ما جاء عن أبي بكر وعمر أنهما كان لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. قال صحيح. وذكر في النذر من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا في من نذر في الأضحية. وذكر حديث أبي هريرة فكأنما قرب بدنه، لأنه يجوز التضحية بالبدنة. وذكر حديث أبي أيوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالشاه عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. أخرجه ابن ماجه والترمذي. قال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح. أخرجه مالك في الموطأ. وذكر حديث قول أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن. قال الشيخ الألباني ضعيف كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 64. وذكر حديث عقبة متفق عليه أصابني جذع فقال ضحي به متفق عليه. وذكر شواهده وطرقه. طيب، وذكر حديث جابر عند مسلم لا تذبحوا إلا مسنة فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن. في رواية مسلم إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وذكر حديث إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية. قال صحيح. خرجه أبو داود وابن ماجه. هنقرأ هذه الحديث لئلا نحتاج إلى معرفة صحتها فيما بعد إذا مرت بنا. وذكر حديث أبي رافع ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين. قال صحيح. وذكر حديث البراء بن عازب أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير وفي لفظ والعجفاء التي لا تنقي. رواه الخمسة. قال صحيح. وذكر حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم الأذن والقرن. رواه النسائي. قال منكر. ساق طرقه. وذكر حديث في طريقة النحر ابعثها قياما مقيدة قول ابن عمر سنة محمد صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا قد أناخ بعيره بدنته لينحرها، يعني رقد البعير كما يرقد الكبش، فقال ابعثها قياما أي مقيدة اليد اليسرى، تقيد اليد اليسرى والثلاث تبقى في الأرض ثم تنحر فتسقط فإذا وجبت جنوبها. وذكر أيضا حديث متفق عليه وقد تقدم ذبحاهما بيده حديث أنس. وذكر أيضا حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود ذبح صلى الله عليه وسلم يوم العيد كبشين وفيه ثم قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. قال صحيح. وهو من حديث جابر وعزوه لابن عمر وهم. ذكر حديث أنس من كان له ذبح من كان ذبح قبل الصلاة فليعد متفق عليه. من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا حديث البراء. متفق عليه. في قصة أبي بردة. وذكر حديث نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث. فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. الأول متفق عليه من حديث ابن عمر، والثاني رواه البخاري متفق عليه أيضا من حديث جابر. وذكر في إشراك أشرك عليا في هديه، هذا في مسلم عن جابر قصة الحج الطويل. وذكر حديث يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، أخرجه مسلم، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة. وذكر حديث ضحى عن نسائه بالبقر متفق عليه من حديث عائشة. وذكر حديث ابن عباس ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث، قال لم أقف على سنده لأنظر فيه. حديث علي وأن لا أعطي الجزارة منها شيئا متفق عليه. وحديث إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعاره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. هذه ذكر شواهد هذا الحديث، وقال في آخره قلت وفي هذه دليل على أن هذا الحديث كان مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم، حتى رواه ابن مسيب عن جماعة منهم، وهو وإن لم يصرح بالرفع عنهم فله حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد والرأي. وبمثل هذا يجاب عن بعض الروايات التي وقع الحديث فيها موقوفا حتى أعله الدارقطني بالوقف كما في التلخيص، ولم يجب الحافظ عنه بشيء تبعا للحافظ عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى، فإنه قال هذا الحديث قد روي موقوفا. قال الدارقطني وهو الصحيح عندي أنه موقوف، وذكره الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال ولكن عبد الحق الإشبيلي أشار في الأحكام الصغرى إلى رده لإعلان الدارقطني إياه بالوقف بإراده للحديث فيه، وقد التزم أن لا يذكر فيه إلا ما صح عنده. هذا للرد على من ينكر هذا الحديث، لأنه يظهر من بعض المتفقهة بعض الفقهاء من ينكر هذا الحديث الذي هو حديث أم سلمة. نعم بارك الله فيكم. طيب المؤذن يؤذن ونرجع نقرأ في رسالة الشيخ ابن عثيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أدلة القائلين بعدم الوجوب. ذكر الحديث الأول قلنا هو ضعيف، والحديث الثاني قال الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، فعن علي بن حسين عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين أقرنين سمينين أملحين إلى آخر ما قرأناه قبل قليل. وجه الدلالة قال في مجمع الزوائد وإسناده حسن وسكت عنه في التلخيص، وله شواهد عند أحمد والطبراني وابن ماجه والبيهقي والحاكم. نعم له شواهد كما في الإرواء الشيخ الباني رحمه الله في المجلد الرابع في أواخره. قال وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالواجب عن أمته فيكون الباقي تطوعا، ولذلك مكث بنو هاشم سنين لا يضحون على مقتضى هذا الحديث. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، شاهد وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية مسلم: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الأضحية إلى الإرادة، وأراد أحدكم أن يضحي، وتفويضها إلى الإرادة ينافي وجوبها، إذ الوجوب لزوم لا يفوض إلى الإرادة، هكذا قالوا. قال: وعندي أن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب إذا قام عليه الدليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة بدليل آخر مرة في العمر. فالتعليق على الإرادة ليس معناه أن الإنسان مخير في المراد على الإطلاق، فقد يجب أن يريد إذا قام مقتضى الوجوب. قال: وقد لا يجب أن يريد إذا لم يكن دليل على الوجوب، كما لو قلت يجب الوضوء على من أراد الصلاة، إذا قلت الآن على من أراد صلاة العشاء يجب عليه الوضوء، هل معنى ذلك أن صلاة العشاء مستحبة لمن أراد؟ الجواب لا، لا يدل على أنها مستحبة. قال: والصلاة منها ما تجب إرادته كالفريضة، ومنها ما لا تجب كالتطوع. وأيضا فالأضحية لا تجب على المعسر، فهو غير مريد لها، فصح تقسيم الناس فيها إلى مريد وغير مريد باعتبار اليسار والإعسار، يعني الدليل ليس لهم فيه متمسك قوي. وأراد أحدكم أن يضحي. الدليل الرابع أنه صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة، صححه الألباني في الإرواء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لا أدع الأضحية وأنا من أيسركم، كراهة أن يعتقد الناس أنها حتم واجب. خرجه سعيد بن منصور بسند صحيح، وذكره البيهقي عن ابن عباس وابن عمر وبلال رضي الله عنهم. قلت: وإذا صح الوجوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قول غيره حجة عليه، يعني هذا ليس إذا ثبت الوجوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعتذر للصحابة، ولا يقال يؤخذ بقول الصحابة بل يعتذر لهم. الدليل الخامس التمسك بالأصل، فإن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب السالم من المعارضة. قال: قلت: وهذا دليل قوي جدا، لكن القائلين بالوجوب يقولون إنه قد قام دليل الوجوب السالم من المعارضة فثبت الحكم. الدليل السادس أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي ورواته ثقات. ينظر في هذا الحديث الذي هو فتلك تمام أضحيتك، لأنه لا يكفي أن يقال رجاله ثقات لتصحيح الحديث. الشيخ الألباني رحمه الله قال: ضعيف. ضعيف، أخرجه أبو داود قال الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف قوله إلا منيحة، المنيحة أن يعطي الرجل للرجل ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها. أنثى صفة للمنيحة. يعني لك نيتك ولك ثواب الأضحية. قال في عون المعبود: ثم ظاهر الحديث وجوب الأضحية إلا على العاجز، ولذا قال جمع من السلف: تجب حتى على المعسر. قاله القاري. قال في الفتح: قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. هل قول ابن حزم هذا يوافق عليه؟ أخذنا هذا أمس. من الذي روي عنه الوجوب؟ نعم يا صهيب، أبو هريرة بالحديث الذي قرأناه أمس، الذي قلنا إن الراجح أنه موقوف. من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قالوا هذا موقوفا على أبي هريرة، ولعله كان أيام إمرته للمدينة. قال: وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية، وفي وجه للشافعي من فروض الكفاية. وعن أبي حنيفة: تجب على المقيم المسر. وعن مالك: مثله. وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة. وعن محمد بن الحسن قال: سنة غير مرخص في تركها. قال الطحاوي: وبه نأخذ. انتهى. يعني سنة مؤكدة غير مرخص في تركها، أن يشدد ويحظ على فعلها. قال الشيخ رحمه الله: إذن هذا الذي رواه أبو داود والنسائي وقال رواته ثقات، قال الشيخ الألباني ضعيف. قال: والمنيحة شاة اللبن تعطى للفقير يحلبها ويشرب لبنها ثم يردها. وهذا سنة، ولو كانت الأضحية واجبة لم تترك من أجل فعل السنة، إذ المسنون لا يعارض الواجب. وهذا تقرير جيد وفيه تأمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأظهر وجوبها، يعني الأضحية، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها. ونفاة الوجوب ليس معهم نص، فإن عمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. قالوا: والواجب لا يعلق بالإرادة. وهذا كلام مجمل، فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد فيقال: إن شئت فافعله، بل يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام. قال: قلت: مثل أن تقول: إذا أردت أن تصلي الظهر فتوضأ، فصلاة الظهر واجبة، لكن تعليقها بالإرادة لبيان حكم الوضوء لها، أن شرطها الوضوء. فقال شيخ الإسلام في بقية كلامه على الأضحية: ووجوبها مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه الأصلية، مثلها مثل صدقة الفطر. قال: كصدقة الفطر. انتهى ملخصا من مجموع الفتاوى في المجلد الثاني والثلاثين صفحة 62 و100 إلى 64 و100. قال: هذه آراء العلماء وأدلتهم سقناها ليبين شأن الأضحية وأهميتها في الدين، والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها، لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين. واضح؟ إذن ما هي الخلاصة؟ الخلاصة أن الجمهور على ماذا؟ على أنها سنة مؤكدة. وقال محمد بن الحسن: سنة لا يجوز تركها. وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة: إنها واجبة على الموسر القادر. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا مروي هذا المذهب عن أبي هريرة رضي الله عنه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: سلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين. يعني من ذبح فقد برئت ذمته، ما يبقى مشغولا بأنه هل هي واجبة أم غير واجبة. ثم أيضا الأضحية فيها إظهار الشعيرة، فيها الذبح لله، فيها الفرح في يوم العيد، فيها إطعام الأهل والأولاد، فيها إطعام المساكين، فيها التصدق على الأحبة، فيها كذلك أيضا من هذه الجمل العظيمة التي تدل على ماذا؟ على فضلها وبيان عظمها في ماذا؟ في الإسلام. وفيها أيضا طرد البخل والشح من النفس، لأنك إذا يسر الله لك كنت مقتدرا واشتريت أضحية قد وقيت الشح نفسك. وأما أن يكون عندك القدرة والاستطاعة والمال وتستطيع أن توفر لك أضحية لك وربما لجيرانك وتبقى متمسكا بخيلا، ما وقيت شح نفسك، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. أين أفضل؟ أن تشتري أضحية وتذبحها أم تتصدق بثمنها على فقير؟ الأضحية مثلا ب150، ب200، بأقل بأكثر. يقول: أنا أتصدق بهذا المال لهذا الفقير المسكين. يقول: ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. لكن إذا كان هناك، أني سئلت عن هذا قبل يومين أو أمس، سألني سائل قال: عندي مال لا يقتسم على اثنين، إما أن أشتري به ثيابا لأولادي للعيد ليس معهم ثياب العيد، وإما أن أشتري أضحية، فأيهما أقدم؟ ها عندكم أبا ربيب الثياب. لا، أنا أجبته قلت له الأولى أن تقدم الثياب، أن تقدم ثياب العيد لأولادك، إن كان ربما ما توفر لهم ثياب إلا من السنة إلى السنة، والشخص قد يكون مسكينا ليس معه إلا، يعني كان هناك في صراع بينه وبين أهله، قال: الآن أم الأولاد بجواري وأنا أسألك، يعني قلنا لها سنتصل للشيخ ونأخذ فتوى هل نشتري الثياب أم نشتري الأضحية، ما معنا إلا ما يكفي لأحدهما. فقلت له: اشتري ثيابا للأولاد، ولعل الله عز وجل برحمتك لأولادك وشراء الكساء لهم وإفراحهم في يوم يفرح فيه الصغير قبل الكبير أن ييسر الله لك في هذه الأيام العشر بشيء ولو كان في بعض ثمن الأضحية، ثم تستلف عليه إذا كنت ترى من نفسك القدرة على أن تسدد بعد العيد لأنك تعمل، وتشتري أضحية فيجمع الله لك بين الأمرين. قال الشيخ رحمه الله: نص عليه الإمام أحمد أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. قال ابن القيم تلميذ الشيخ الإسلام: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. قال الشيخ ابن عثيمين: ولو زاد فقال، يعني ولو زاد في ثمنه فتصدق بأكثر منه. قال: كالهدايا، الهدايا يعني الهدي، والضحايا يعني الأضحية، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ففي كل ملة صلاة ونسيكه لا يقوم غيرهما مقامهما. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. انتهى. قال: ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أنه هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فإنهم كانوا يضحون، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل لعدلوا إليها. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل عملا مفضولا يستمر عليه منذ أن كان في المدينة إلى أن توفاه الله مع وجود الأفضل وتيسره، ثم لا يفعله مرة واحدة، ولا يبين ذلك لأمته بقوله بل استمرار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه على الأضحية يدل على أن الصدقة بثمن الأضحية لا تساوي ذبح الأضحية، فضلا عن أن تكون أفضل منه، إذ لو كانت تساويه لعملوا بها أحيانا لأنها أيسر وأسهل، إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة. وهذه مسألة واضحة، هذه مسألة واضحة. وذكر أيضا أدلة أخرى، أن الناس أصابهم مجاعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل تصدقوا بثمن الأضاحي للناس، بل قال تصدقوا من لحم الأضاحي. أيضا مما يدل على ذلك أن العلماء اختلفوا في وجوبها، وجوب الأضحية من عدمه، والصدقة مستحبة لا خلاف في ذلك. ومما يدل على ذلك أن هذا قد يكون يسيرا على الناس فتعطل شعيرة الذبح للأضحية. قال الشيخ الإسلام: فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم، وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض السنين، كذا قال، إلى آخر ما ذكر. ثم قال رحمه الله: والأصل في الأضحية أنها للحي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهلهم، خلافا لما يظنه بعض العامة أنها للأموات فقط. طيب، مسألة أخيرة، الأضحية للأموات. قال: وأما الأضحية عن الأموات فهي ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون تبعا للأحياء، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله، يقول اللهم تقبل مني ومن أهلي آل بيتي. وفيهم أموات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول اللهم هذا عن محمد وآل محمد. وفيهم من مات، يعني الموتى يدخلون تبعا للأحياء. القسم الثاني أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا، هكذا من دون وصية ولا نذر من الميت، مثل أن يتبرع لشخص الميت مسلم بأضحية. فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ذلك من الخير، وأن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به، قياسا على الصدقة عنه. ولم يرى بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به. هذا هو الذي أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاواه، أنه أن الصدقة تكون على الأموات ولا تكون على الأحياء، ولا أن الأضحية تكون على الأحياء ولا تكون على الأموات. طيب، قال: لكن من الخطأ ما فعله كثير من الناس اليوم، يضحون عن الأموات تبرعا أو بمقتضى وصاياهم، ثم لا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء، فيتركون ما جاءت به السنة ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية، وهذا من الجهل. وإلا فلو علموا بأن السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته فيشمل الأحياء والأموات، وفضل الله واسع. الثالث أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته، فتنفذ كما أوصى بدون زيادة ولا نقص. والأصل في ذلك قوله تعالى في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وأما حديث علي، قال: وروى علي وروي عن علي رضي الله عنه أنه ضحى بكبشين، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. رواه أبو داود. قال الشيخ رحمه الله: إسناده في إسناده مقال. إذن هذا هو، بارك الله فيكم. ثم قال في آخر البحث: تنبيه هام، يذكر بعض الموصين في وصيته قدرا معينا للموصى به، مثل أن يقول: يضحي عني، ولو بلغت الأضحية ريالا، يقصد المغالاة في ثمنها لأنها في وقت وصيته بربع ريال أو نحوه. فيقول بعض من لا يخشى الله من الأوصياء، فيقوم بعض من لا يخشى الله من الأوصياء فيعطل الوصية بحجة أن الريال لا يمكن أن يبلغ ثمن الأضحية الآن، يعني معناه التلاعب بالوصية، هذا من التلاعب بالوصية. إذن هذا الفصل الأول في تعريف الأضحية وفي حكمها وعلى من تكون، أنها تكون للأحياء. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الفصل الثاني الذي هو في وقت الأضحية، والكتاب الشيخ ابن عثيمين إن شاء الله سنرسله في المجموعات وماذا يطبع إن شاء الله تعالى ويوضع عند، طيب بارك الله فيكم، توضع عند الأخ معاذ في المكتبة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.